لعلكم تتقون.
رمضان شهر الصيام والعبادات، وأحوج ما يكون المسلم فيه إلى ما يكشف له الأحكام.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
فقه الصيام، مقتطفات من دروس معالي فضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، يبين فيها فقه الصيام وأحكامه وما يهم المسلم في شهر رمضان المبارك.
فلما قال العلماء في الصوم إنه إمساك مخصوص، خرجت الحقيقة الشرعية من الإطلاق اللغوي إلى التقييد الشرعي.
لعلكم تتقون، يأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة نداء الإسلام مع فضيلة الدكتور عدنان بانافع ومحمد السحيمي.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج المبارك، ونحن عبر أثير إذاعة نداء الإسلام ومع مجلس من مجالس العلم في شرح مسائل الاعتكاف من كتاب عمدة الأحكام. أيها الإخوة المستمعون، نستمع في حلقة اليوم إلى شرح معالي الشيخ لحديث عائشة رضي الله عنها، والذي اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف. وبدأ حفظه الله شرحه بتعريف الاعتكاف وأدلته من الكتاب والسنة، ثم أعقب ذلك بذكر الشروط التي لا بد من تحققها في هذه العبادة العظيمة. لا أريد أن أطيل عليكم، أترككم مع فضيلته، جزاه الله خير الجزاء وأوفاه.
باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه.
يقول المصنف رحمه الله: باب الاعتكاف. الاعتكاف افتعال من عكف على الشيء يعكف عكوفا، فهو عاكف ومعتكف. وأصل الاعتكاف لزوم الشيء والانحباس عليه، سواء كان ذلك في الخير أو كان في الشر. وأما في الاصطلاح فهو لبث مخصوص في موضع مخصوص بنية مخصوصة. والمراد باللبث المخصوص اللبث في المساجد، لأن الله سبحانه وتعالى جعل مكان الاعتكاف، جعل المساجد أمكنة الاعتكاف، سواء كانت من المساجد المفضلة كالمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، أو كانت من غيرها من المساجد الأخرى. وهذا اللزوم للموضع المخصوص دل على مشروعيته دليل الكتاب والسنة والإجماع كما سيأتي، فهو لبث مخصوص لا يفارق الإنسان فيه المكان المعتبر على وجه مخصوص، وهو لزوم طاعة الله تبارك وتعالى من تلاوة القرآن والذكر والتسبيح للرحمن والإنابة إليه سبحانه وتعالى بما يحب ويرضى من الأقوال والأفعال. وأما النية المخصوصة فهي نية التقرب لله سبحانه وتعالى، لأن الاعتكاف عبادة، والعبادة لا تكون معتبرة إلا إذا قصد صاحبها وجه الله سبحانه وتعالى. شرع هذا اللبث المخصوص وشرعت هذه العبادة المخصوصة بدليل الكتاب، كما أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين. فأخبر سبحانه وتعالى عن فضل الاعتكاف وأن المساجد بنيت من أجل الاعتكاف فيها ولزوم طاعة الله تبارك وتعالى، حتى إن الله تعالى ذكر الاعتكاف بعد الطواف وقدمه على الركع السجود تعظيما لشأنه وبيانا لشرف قدره، وذلك لما فيه من عظيم الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى مبينا مشروعية الاعتكاف حينما نهى عما يفسده ويبطله، فقال سبحانه ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فدلت هاتان الآيتان الكريمتان على مشروعية الاعتكاف في المساجد، وجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا بمشروعية الاعتكاف. فقد قال صلى الله عليه وسلم حينما بين له جبريل أن ليلة القدر في العشر الأواخر، قال لأصحابه صبيحة يوم 20 فمن اعتكف فليعتكف معي، فهذا دليل قولي. وأما الدليل الفعلي فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة كما في حديث أم المؤمنين عائشة وأبي سعيد الخدري وغيرهما رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف وواظب على الاعتكاف وداوم عليه حتى فارق هذه الحياة صلوات الله وسلامه عليه. وأما التقرير فقد أقر عليه الصلاة والسلام الاعتكاف من سائر الأمة، فأقر أصحابه رضوان الله عليهم لما اعتكفوا معه العشر الوسطى، بل وأمرهم أن يعتكفوا معه أمر ندب واستحباب لا حتم ولا إيجاب، أن يعتكفوا معه العشر الأواخر، فدل على أنه سنة ليست بخاصة به عليه الصلاة والسلام، وإنما تشمل سائر الأمة، فاجتمع بهذا دليل القول والفعل والتقرير منه صلوات الله وسلامه عليه. وأما الإجماع فقد أجمعت هذه الأمة على مشروعية الاعتكاف وعلى فضله، وأنه من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، وبالأخص إذا كان في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، لأن الله شرف هذه الأمة بليلة القدر وجعل الاعتكاف تلتمس به ليلة القدر، ويطلب به المعتكف فضل الله تبارك وتعالى بإصابة ليلة القدر التي جعل الله قيامها إيمانا واحتسابا خيرا للمسلم من ألف شهر. وهذه العبادة تقوم على أمور لا بد من توفرها وشروط لا بد من تحققها. فأول شرط ينبغي تحققه في المعتكف الإسلام، فلا يصح الاعتكاف من كافر. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على اشتراط هذا الشرط، ولذلك لا تصح العبادة من الكافر حتى يحقق أصل الدين من توحيد الله تبارك وتعالى. والشرط الثاني العقل، فلا يصح الاعتكاف من مجنون ولا من سكران ولا ممن تعاطى المخدر حتى زال عقله، فهؤلاء كلهم لا يصح اعتكافهم. وقال بعض العلماء يصح اعتكاف الصبي إذا كان مميزا كما يصح صومه وتصح صلاته ويصح حجه، وبهذا استثنوا من شرط العقل الصبي المميز. وأما الشرط الثالث الذي ينبغي تحققه في المعتكف فهو الطهارة، الطهارة من الحدث الأكبر، ويشمل ذلك الطهارة من الجنابة والطهارة من الحيض والنفاس بالنسبة للنساء. فلا يصح اعتكاف المرأة الحائض والنفساء، كما لا يصح الاعتكاف من الجنب حال جنابته، لأنه مأمور بمفارقة المسجد، وقد نهي الجنب عن دخول المسجد كما تقدم بيانه في أول كتاب الطهارة. وأما النية فمذهب طائفة من العلماء أن النية ركن من أركان الاعتكاف، وقال بعض العلماء إنها شرط لصحته، وأيما كان فعلى كلا القولين لا بد من وجود نية الاعتكاف. فلو أن شخصا دخل المسجد قبل ليلة 21 قبل غروب الشمس يوم 20 وبقي العشر الأواخر تامة كاملة دون أن ينوي الاعتكاف، فإنه لا يكون معتكفا لعدم وجود النية. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى، فدل على أن من لم ينوي شيئا لا يكون له ذلك الشيء. وينبغي في المعتكف أن يراعي أمورا لا بد من اعتبارها في الموضع الذي يعتكف فيه. فإن كان المعتكف بالنسبة للمعتكف يكون من الرجال ويكون من النساء، فالاعتكاف لا يختص بالرجال دون النساء، فيشرع للنساء أن يعتكفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أمهات المؤمنين وقد اعتكفن معه صلوات الله وسلامه عليه، واعتكفن من بعده بعد وفاته كما ثبت بهذا الخبر الصحيح المتفق عليه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفن من بعده. إلا أن بعض العلماء يقول المرأة تخالف الرجل في الاعتكاف، فيشرع للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها، فإذا لزمت مسجد بيتها بنية الاعتكاف كانت معتكفة، ويرون أن ذلك أفضل لثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة المرأة في مسجد بيتها خير لها من صلاتها في مسجد حيها. قالوا وبناء على ذلك فإنه يشرع للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بكونه مسجدا. الصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد المبنية المهيئة للعبادة. ثم هذه المساجد تنقسم إلى قسمين، مساجد يجمع فيها ومساجد لا يجمع فيها. والمراد بالنوع الأول أن يكون المسجد تصلى فيه الجمعة، والنوع الثاني أن يكون من المساجد التي لا تصلى فيها الجمعة فتصلى فيها الجماعات فروض الخمسة ولكن لا تصلى فيه الجمعة. فإن كان المسجد تصلى فيه الجمعة فلا إشكال، لأنه إذا نوى اعتكاف العشر الأواخر فلا بد وأن تمر عليه جمعة، وحينئذ سيصلي الجمعة والاعتكاف يحتم عليه لزوم المسجد، فإذا لزم هذا المسجد فإنه لا تفوته الجمعة. وأما إذا كان اعتكافه في مسجد لا يجمع فيه فللعلماء فيه تفصيل. فإن كان اعتكافه في غير يوم الجمعة كأن ينوي اعتكاف ليلة 21 ثم يخرج صباحا أو ليلة الوتر 23 فينوي 23 أو 25 أو 27 أو 29 دون النهار فلا إشكال أيضا، لأنه لا يعارض الاعتكاف المسنون الجمعة الواجبة. أما إذا كان قد نوى العشر تامة أو نذر العشر تامة، فقال بعض العلماء إذا كان قد نذر فإنه يعتكف في هذا المسجد ثم يخرج لصلاة الجمعة لوجود العذر الشرعي ويصبح مرخصا له في ذلك. وقال بعض العلماء لا يصح أن يعتكف على هذا الوجه الذي يفوت به المفروضة، فخروجه من المسجد إلى الجمعة يوجب فساد اعتكافه، لأن الاعتكاف ملزم له بالبقاء في المسجد.
فقه الصيام.
ثم أكمل معالي الشيخ شرحه للحديث وذكر أحكام الاعتكاف في المساجد المفضلة وغيرها من المساجد. وفي الحديث جملة من المسائل والفوائد نستمع إليها في الدقائق الآتية إن شاء الله. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء وأوفى.
وأما بالنسبة للمساجد فالمساجد تنقسم إلى قسمين، من حيث الفضل المساجد المفضلة فضلا مطلقا هي المساجد الثلاث: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. وأفضل هذه الثلاث المسجد الحرام، وقد اجتمعت فيه الفضائل من وجوه. الفضل الأول أنه أقدم المساجد والأقدم وأفضل وأولى. ثانيا أن فيه فضيلة لا يمكن أن يقارنه أو يماثله مسجد على وجه الأرض فيها، وهي فضيلة الطواف بالبيت. فليس هناك مسجد يشرع فيه الطواف إلا المسجد الحرام، ففيه فضيلة لا يوافقه فيها غيره من المساجد. ثالثا أن الله ضاعف الصلاة فيه، فصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة كما صح بذلك الخبر في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الفضائل الثلاث اقتضت عند أهل العلم رحمهم الله تفضيل الاعتكاف في المسجد الحرام على سائر المساجد كلها. أما ما يليه فهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والاعتكاف فيه له فضائل. منها أولا أنه تأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم بإحياء سنته في مسجده صلوات الله وسلامه عليه، وذلك ألزم للاتباع وألزم للتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا فيه مضاعفة الصلاة 1,000 صلاة، فالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نافلة كانت أو فريضة 1,000 صلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فدل هذا على اختصاص هذا المسجد بعد المسجد الحرام بفضيلة المضاعفة، وأن المضاعفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دون المضاعفة في مسجد الحرام، ولذلك كانت منزلته بعد منزلة المسجد الحرام. وأما بالنسبة للمسجد الأقصى ففيه فضيلة المضاعفة 500 صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصلاة فيه 500. ومن هنا قال العلماء: من نذر أن يعتكف في المسجد الحرام في مسجد الكعبة فغيره لا يقوم مقامه، لأن المضاعفة فيه لا يشاركه فيها غيره من المساجد في غير مكة. وأما في مكة نفسها فقد اختلف العلماء على قولين، فقال جمهور العلماء رحمهم الله: إن الفضل 100,000 صلاة مختص بالمسجد نفسه، وحينئذ لا يشمل مساجد مكة الأخر ولا يشمل جميع مكة. وذهب الشافعية رحمهم الله وطائفة من السلف إلى أن مضاعفة الصلاة في مكة شاملة لجميع مكة، 100,000 صلاة في جميع مكة، ومن هنا تساوي المساجد الأخر مسجد الكعبة في المضاعفة 100,000 صلاة. ويختص المسجد نفسه مسجد الكعبة بفضيلة الطواف وحدها. وحينئذ قالوا إن جميع المساجد تشاركه، لأن الله سمى مكة كلها المسجد الحرام، فقال سبحانه وتعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، والمراد بالآية في مكة كلها. وكذلك أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بالأبطح بالمحصب، وهذا أي الموضع المحصب قريب من المسجد الحرام. ولا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك فضيلة 100,000 صلاة ويصلي بأصحابه في هذا الموضع ويترك أجر المضاعفة إلا وقد استوت مكة جميعها في هذا الفضل والمضاعفة. أما بالنسبة لمن نوى أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيشرع له أن يعتكف في المسجد الحرام ويجزيه عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا لو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فإنه يجزيه أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابي الذي نذر ذلك أن يعتكف في مسجده، ولأن المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، والمسجد الأقصى بخمسمائة، وحينئذ يكون محصلا للفضل وزيادة. أما لو نذر أن يعتكف، فإذا نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى أجزأ المسجدان عنه، ولكن إذا نذر أن يعتكف في مسجد الحرام فلا يجزي غيره، وإذا نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه المسجد الحرام ولم يجزه المسجد الأقصى. لا يشترط في صحة الاعتكاف الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر كما في الحديث الصحيح: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر اعتكاف الليلة مع أن الليل لا صوم فيه، فدل على أن الاعتكاف الشرعي يصدق على مجرد المكث على الصفة المعتبرة ولو كان ذلك المكث خاليا من الصوم. ولا يشترط في صحة الاعتكاف أن يتقيد بالمساجد الثلاثة، فجميع مساجد الأرض على التفصيل الذي ذكرناه مستوية في الجواز، والدليل على ذلك نص كتاب الله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولم يفرق بين المساجد الثلاث وغيرها. وقال مجاهد، وهذا القول يعتبر قولا شاذا ووصف العلماء له بالشذوذ، مرادهم أنه خالف الظاهر وخالف العمل عند السلف رحمهم الله، وليس المراد تحقير القول ولا القائل. فشذ مجاهد فقال: إن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة لقوله عليه الصلاة والسلام: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. والحديث متكلم في سنده، ولو قيل بتحسينه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق هذا اللفظ وقصد به الكمال، فقال عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له. فليس المراد به نفي الإيمان كلا، وإنما المراد نفي كمال الإيمان. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث عن أبي هريرة: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أي لا وضوء كامل. فمعروف في الشريعة إطلاق هذا النفي وإرادة الكمال فيه. وعلى هذا يكون قوله: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أي لا اعتكاف على أتم الوجوه وأكملها محصنا فيه صاحبه الفضائل مثل المساجد الثلاثة. وهذا صحيح من جهة متن الحديث، فإن دلالته الأصولية تقتضي ذلك، لأن المساجد الثلاثة اختصت بالمضاعفة، واختص بعضها بالطواف كما ذكرنا عن المسجد الحرام، فكانت غاية في الكمال، فصدق عليها قوله: لا اعتكاف، أي لا اعتكاف كامل على أتم الوجوه وأكملها إلا في المساجد الثلاث. ثم يرد السؤال: إذا كانت المساجد الثلاث مفضلة على هذا الترتيب، فكيف الحكم في المساجد الأخرى؟ فلو أن شخصا أراد أن يعتكف في مدينة ليست فيها المساجد الثلاثة، فما الذي يقدمه من المساجد؟ يقدم المسجد القديم، فإن المسجد القديم الاعتكاف فيه أفضل من المسجد الحديث، والدليل على ذلك قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فأخذ جمهرة العلماء من هذا الحديث، من هذه الآية الكريمة، دليلا على أن المسجد القديم أفضل من المسجد الذي من بعده أو بني بعده. ثانيا، يقدم لو استوت المساجد في القدم، يقدم المسجد الأكثر عددا، فالمسجد الأكثر جماعة مقدم على المسجد الأقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الخبر أنه قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أزكى. فأخذ من هذا العلماء رحمهم الله دليلا على أنه إذا تعارض عندك مسجدان أحدهما أكثر جماعة والثاني أقل، فالأفضل أن تعتكف في المسجد الذي هو أكثر عددا وأكثر جماعة. وكذلك أيضا يراعى في تقديم المساجد اعتبارات أخرى. المساجد الأخرى يقدم فيها المساجد التي فيها فضائل خاصة، مثل أن يكون الخشوع فيها أكثر، وأن يكون الإمام الذي يصلي يتأثر بقراءته أكثر ويخشع قلبه أكثر، وكلها أمور نسبية يفضل فيها عند اختيار المسجد للاعتكاف. وعلى المعتكف أن يعلم أن المقصود من الاعتكاف طاعة الله تبارك وتعالى والوصول إلى رضوانه العظيم. فإن العبد إذا كثرت طاعته عظمت عند الله منزلته وارتفعت درجته، لأن الله لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فإذا علم أن المقصود من الاعتكاف إنما هو طاعة الله تبارك وتعالى، فقد نص العلماء رحمهم الله على أن المنبغي والواجب على المعتكف أن يستنفذ وقته في ذكر الله سبحانه وتعالى من تلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وغير ذلك مما يتقرب به إلى الله عز وجل من الأذكار القولية والفعلية. وأفضل ما يكون الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فقوله عليه الصلاة والسلام إن خير أعمالكم الصلاة يدل دلالة واضحة على أن أفضل القربات الإكثار من النوافل من الصلوات. ثم يلي ذلك الذكر بقراءة القرآن، فأفضل ما ذكر به الله عز وجل قراءة القرآن. ولقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم لشهر رمضان ما لم يجعله لغيره، فكان جبريل عليه السلام يذاكر النبي صلى الله عليه وسلم ويدارسه القرآن كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. فالمنبغي على المعتكف أن يشتغل بالأفضل، فالأفضل من الطاعات.
نكتفي بهذا القدر أحبتي الكرام، ونكمل ما تبقى من شرح الحديث في الحلقة القادمة إن شاء الله. وإلى ذلكم الحين أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لعلكم تتقون.
رمضان شهر الصيام والعبادات، وأحوج ما يكون المسلم فيه إلى ما يكشف له الأحكام.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
فقه الصيام، مقتطفات من دروس معالي فضيلة الشيخ محمد ابن محمد المختار الشنقيطي، يبين فيها فقه الصيام وأحكامه وما يهم المسلم في شهر رمضان المبارك.
فلما قال العلماء في الصوم إنه إمساك مخصوص، خرجت الحقيقة الشرعية من الإطلاق اللغوي إلى التقييد الشرعي.
لعلكم تتقون يأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة نداء الإسلام مع فضيلة الدكتور عدنان بانافع ومحمد السحيمي.